السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا هو اللقاء الثاني لي معكم بعد السفرة التي كنا فيها خارج البلاد، إذ اختارت إدارة القناة أن نكون بعد ذلك مع سلسلة تحت عنوان احذر من، واختاروا إدارة القناة المباركة هذه أن يكون الكلام حول التيارات والفرق، لا سيما والأفكار التي توجد وتبسط على الساحة الإسلامية الآن، التي نسمع عنها وربما تغيب عن الكثير من الناس ولا يفهم معناها الكثير والكثير. وكان من المفترض أن نبدأ سويا مع فكر الشيعة. هذه القناة المباركة تصدت منذ فترة لما شاع وزاع عن أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها عندما تكلم عنها ذاك الخبيث المدعى ياسر الحبيب، عندما تكلم عن عائشة رضي الله عنها عن أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا بكلام لا يليق. تصدت هذه القناة وغيرها من القنوات الفضائية أيضا لهذا الخبيث حتى أبهتت شبهته عند الناس، لكن لا سيما وأن الفكر متجدد وأن التيار له جذور وله أصول، وأن هذا الفكر الشيعي له بداية ويتكلم به أصحابه من تلقاء أنفسهم تارة بعد أخرى، وجب علينا أن نقف إلى هذا التيار، نقف فنتصدر له حتى نضع إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض الذين يسمعوننا بالذات مع بصيرة من البصائر التي تكون مع هذا التيار، ليستطيع المسلم بعد ذلك أن يحكم عليه. لأننا في الآونة الأخيرة رأينا من أبناء جلدتنا من يتكلم بألسنتنا لكنه للأسف أصبح من دعاة جهنم، ينادون الآن بأن لا بد ألا نتفرق، لابد أن نتوحد، فلا داعي لفرقة المسلمين، ولا والأصل توحيد الصف، والأصل الائتلام، والأصل الائتفاف على كلمة لا إله إلا الله، كلمات براقة رنانة، لكن عند تطبيقها سنرى أن الأمر يختلف. لما ننادي بالالتفاف والاجتماع مع فكر كفكر الشيعة، وننادي بين الناس بأن لا بد من التقريب بين السنة والشيعة، يبقى وجب على أهل السنة أن يوضحوا لنا هل هذا التقريب جائز؟ هل دائرة الشيعة يجوز لها أن تتقارب مع دائرة السنة؟ هل هم من أهل السنة أصلا؟ ما هو فكرهم من الأصل؟ لأن كثير من إخواننا لما خرج وتكلم في هذه القضية رأينا أصحاب الأقلام المأجورة يكتبون بهذه الشعارات التي ذكرتها آنفا، أنهم يريدون أن يفرقوا الناس، يريدون أن يبعدوا الناس بعضهم عن بعض، والآن وجب علينا الالتفاف، وجب علينا الالتئام، لا سيما وأننا نسمع أن دولة إيران وأن ذاك الموجود في جنوب لبنان الذي ينادي بكلامه البعض أو كثير من الناس للأسف الآن أنهم ينصرون ما حدث في مصر وما حدث في ليبيا وما حدث في تونس وما يحدث في اليمن، وعند الكلام على سوريا يقف الأمر ولم يتكلم منهم أحد، لأن القضية ليست قضية نصرة لأشخاص أو لأفراد، ولكن كما قلت في اللقاء السابق أن القضية قضية دين. فهؤلاء العلويون الذين يظهرون عداءهم لأهل السنة في سوريا لما كان وفاقهم مع أهل إيران ومع ذاك الحزب الذي يسمى بحزب الشيطان ولم يكن حزبا لله أبدا، كانت النصرة وكانت تعزيز من قبلهم جندا وعدة وعتادة. أما الأمر إن اختلف وبعد الأمر عن الدين فننصر من كان على غير وفاقنا؟ لا، بل ننصر من كان على ديننا، بغية منهم أن يصبح المذهب الشيعي أو الفكر الشيعي أو التيار الشيعي على أي اسم يريدون هم أن يسموه أن يكون هو السائد في مصر والسائد في ليبيا والسائد في تونس والسائد أيضا في اليمن وفي غير بلاد المسلمين. لكن نسأل الله عز وجل ألا ينال هذه الأمنية أبدا. لما كانت هذه النداءات ارتفعت، بدأ من بني جلدتنا من ينادي بالتقريب معهم، بل ورأينا أشخاصا يشار إليهم بالبنان ذهبوا إليهم وتشاوروا معهم وقربوا بينهم وبين بعضهم البعض، وتلبس الأمر عند الناس، لسيما وأن دعوات الخبيث ما زالت تظهر دعوة تلو الأخرى مرة أخرى، وما زال يتعالى بين الناس مرة أخرى، وما زال كلامه الذي أضحض بالأمس يظهر بين الناس مرة أخرى كلاما في عائشة خصيصا، بل وتفاقم الأمر وخرج الأمر من عائشة إلى رب العالمين، وبدأ يتكلم مباشرة في دين الله عز وجل، مباشرة في نبينا صلى الله عليه وسلم، مباشرة في صحابته، من باب سلاسل يتكلم فيها، سلسلة في العقائد، سلسلة في التاريخ، سلسلة عن الصحابة وهكذا. لا أقول ضعاف النفوس هم الذين تمسكوا به الآن، ولكن أقول الذي يتمسك به الآن يستمسك به الآن هم المسمون بالمثقفين، الذين يزعمون أن الثقافة هي مجرد موروثات تعلموها من قبل التلفاز مرة، من قبل الجرائد مرة أخرى، من قبل أي أمر ليس بمؤصل تأصيلا شرعيا عند أهله وعند ذويه، مع أنهم يؤمنون بأن أهل الخبرة هم أهل الاختصاص في كل فن، والله سبحانه وتعالى حكم على ذلك في كتابه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن العداء الظاهر لدين الله عز وجل نحو أهل الذكر بالنسبة لأهل الدين الذين درسوا الدين وتحملوا الدين في دراسته وفي عبئه الثقيل وفي أحكامه الثقيلة وفي تعاليمه المجيدة، نحوهم جانبا وأتوا بكل من ليس له صلة بدين الله عز وجل وأصبح يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا المضمار كلاما واسعا، فما أن تقرأ جريدة أو تسمع لقناة أو ترى إنسان يتحدث أو إلا وترى الهجمة الشرسة على دين الإسلام المصورة، إما أن تكون في أهل الإسلام وإما إن باحت بهم فضائحهم فيكون الهجمة شرسة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أيضا، حتى يصعد من فيهم قائلا أنا لا أرضى بحديث كذا ولا أرضى بقول كذا ولا أرضى بكذا، ولا نعلم أي وزن لفلان بعينه حتى يرفض حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقبل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ينصب نفسه ميزان للقبول وللرفض. ثم لما كانت هذه الهجمة على دين الإسلام وعلى أشخاص بنوا هذا الدين وحملوا هذا الدين لنا وسيحملوه وسيظلون يحملون هذا الدين إلى قيام الساعة، بدأت الأفكار عند المثقفين تنشر لعوام الناس ولبسطاء الناس أن الذين يتكلمون عن هذه الأفكار يريدون أن يفرقوا صف الأمة، يريدون أن يزعزعوا اجتماع الأمة، لا بد أن نجتمع، لا بد أن نتفرق، حتى صوروا لنا الذين يصدون الكلام عن أمنا المبرأة وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أنهم دعاة فرقة لا دعاة اجتماع، ليسوا بدعاة ألفة، ولكن هم يريدوا أن يزعزعوا دين الإسلام كلية. السؤال هنا أيها الإخوة الكرام، هل يقف الإنسان ولا يتكلم عن هذا التيار؟ هل يقف الإنسان ولا يتكلم عن إنسان يقضح في عائشة رضي الله عنها في أمنا؟ ونحن نعلم أن هذا القدح ما دخل إلى الشيعة تأصيلا إلا من قبل دين النصارى أو ديانة النصارى إن صح التعبير، لما تكلموا اليهود في مريم عليها السلام تسرب من هذه الديانة الفاسدة ديانة اليهود إلى النصارى هذا الكلام، ثم تسرب من اليهودية أيضا إلى الإسلام فتكلموا في عائشة، وأصبحوا أصحاب هذه الطائفة يأخذون نفس الكلام الذي قيل في مريم بالأمس يقولونه في عائشة اليوم، والإثنان برئان منهما براءة الذئب من دم ابن يعقوب، كما يقال المثل العربي القديم. إخواني وأخواتي، لابد وأن نقف مع أنفسنا وقفة مع من نحذر. لهذا جاءت تسمية هذا البرنامج من قبل إدارة القناة الحكيمة احذر من. سنختار أول تيار هو تيار الشيعة كما قلت، لمواكبة ما نعيش فيه الآن، لنجيب على سؤال هام: هل يجوز التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ هل يجوز أن يكون السنة والشيعة في كفة واحدة في الميزان، أم أن الأمر سيختلف؟ وليس الأمر دعاء إلى فرقة، أو دعوة إلى عدم اجتماع، أو دعوة إلى عدم ألفة، ولكن هذا دعوة للامتياز، لأن لا بد أن نمتاز اليوم حتى نري بعضنا البعض أي منا يكون معنا في الصف وأي منا لا يكون معنا في الصف. السؤال البدهي الذي يطرحه العقل: هل عند أهل السنة والجماعة ميزان يستطيع أفراد أهل السنة والجماعة أن يحكموا من خلاله أن طائفة معينة أو مجموعة معينة أو أفراد بعينهم يصح أن نطلق عليهم أنهم من جملة أهل السنة، أو أن هذا الفرد يدخل معنا في دائرة أهل السنة وأن الفرد الآخر لا يكون معنا في دائرة أهل السنة؟ هل يوجد عند أهل السنة ميزان لهذا القبول ولهذا الرفض أيضا، يقبل من خلاله فلان ويرفض من خلاله فلان؟ لما نبسط الكلام على تيار آخر كالعلمانية مثلا، أو العلمانية، تنطق علمانية وتنطق علمانية لغة وهذا صحيح، أو تيار آخر كالليبرالية مثلا أو كالاشتراكية، هذه التيارات التي سمعناها على محيطنا في الفترة الأخيرة بالذات، بل ولما كان الكلام يوضح ويظهر عند الناس بدأت الدمج بين الضدين، يقول أنا مسلم علماني، أنا مسلم ليبرالي، أنا مسلم اشتراكي، ويجمع فيه بين الضدين، كما يريدون أصحاب فكرة التقريب أن يقولون هذا مسلم شيعي وهذا مسلم سني، وهذا ما هو إلا تمييع لدين الله عز وجل. هل عند أهل السنة ميزان؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أجيب عليه الآن قبل أن أدخل في تاريخ الشيعة، لأن قضية الكلام على فكر الشيعة لم تكن منصبة على هذا الخبيث ياسر الخبيث أو فلان أو صين أو صاد، ولكن سأصب الكلام على أسس هذا الفكر وعلى أهداف هذا الفكر وعلى نتيجة هذا الفكر، حتى أضع وجبة أمام المسلم الواعي العاقل حتى يحكم من خلالها على أن فلان معنا في دائرة أهل السنة أم أن فلان ليس معنا في دائرة أهل السنة. ليس الكلام كلام هوائي أو كلام عواطف، عندما تتحدث عن الشيعة يقول هذا يريد أن يفرق الناس. أنا يعني أضغط على هذه النقطة بالذات، أن كثير من المثقفين يدندنون بها بين الناس. هل الكلام الآن كلام عن الفرقة بين السني والشيعي؟ نعم، الكلام الآن كلام امتياز، لابد أن تمتاز. تكلمت في الحلقة الماضية فقلت أن القضية قضية دين، وأن هذا الحزب النصيري الذي هو يعتبر من غلاة الشيعة وتحول اسمه بعد ذلك إلى الحزب العلوي لما نوهض من قبل البعض، فجاء حزب الحركة أو حزب النهضة عندهم في سوريا في بداية الستينات إلى أن مكن في بداية السبعينات من نظام سياسي، فأصبح نظاما سياسيا كانت في يده الملكة والقوة، فعصنا بالعداء الذي نراه الآن ونشاهده الآن، لأن العاقل يسأل ما هذا العداء الذي يوصل الإنسان إلى ما نراه الآن في سوريا من تقتيل وتشريد وأرقام، ونحن نعتقد أن هذه الأرقام لا تساوي النصف إن لم تكن يعني أقل من ذلك بكثير. فإن حدث التمييز وامتازوا أهل السنة عن غيرهم، وقف أهل السنة صفا واحدا ضد أي تيار هو غدا سيكون ضدهم وليس معهم. قلت مرارا وتكرارا من قبل أن الشيعة أشر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم يتزيون بزي أهل السنة ويلبسون ثياب أهل السنة، إلا أنهم يضمرون في قلوبهم حقدا لأهل السنة. لا أعتقد أن اليهود والنصارى أضمروا هذا الحقد لأهل السنة أو للمسلمين كالحقد الذي أضمروه هم لأهل السنة والجماعة، فهم أشروا على المسلمين من ديانات أخرى كثيرة جدا، ومع ذلك نسمع الآن من ينادي بدعوة التقريب، من ينادي بدعوة الألفة والاجتماع مع اللادين تماما، وأنا أعي هذه الكلمة تماما أقول اللادين. بل ولما أكرمنا الله سبحانه وتعالى بغلق دار التقريب، وهي الدار التي كانت تنشر أبحاثهم في الستينات على يد رئيس الدولة المصرية أنذاك، الآن نجد من جلدتنا من ينادي بفتح هذه المجلة مرة أخرى وتظهر بين الناس مرة أخرى. أنا أقول دائما للذين ينادون بهذا، لأنك لو امتلكت هذه المجلة التي خرجت على مدار 15 عاما وأبحاثهم تكتب فيها وتقرأ هذه الأبحاث، لا علمت جيدا أن مناداتك بهذه الكيفية للتقريب بين السنة والشيعة لا تجوز شرعا. لكن أرجع للسؤال الذي أفترضه بداية كتمهيد للكلام عن الشيعة من البداية إلى الآن، من بداية فكر التشيع إلى الآن، وجب علينا أن نضع مقدمة اليوم نضع فيها أسس أو قاعدة أو أساس واحد من خلاله نسميه الميزان. سأعطيك الميزان الذي لما أحكي بعد ذلك وأقص عليك كلام الشيعة واعتقادهم من كتبهم هم، تضع هذا الكلام في الميزان الذي وزنه أهل السنة وما زالوا يوزنون به كلام أي تيار آخر. فمن خلال هذا الميزان الذي سأتحدث فيه معك الآن، تستطيع أن تحكم على هذا التيار، هل هو من ضمرة أهل السنة أم هو بعيد عن أهل السنة، هل هو من دائرة المسلمين أصلا أم هو بعيد عن دائرة المسلمين أصلا، أو بأسلوب العوام كما يقول البعض، من معنا ومن ضدنا، من معنا ومن ضدنا. يقول قائل يعني هل يجوز أن نطبق هذا الميزان الذي سنتكلم فيه في هذه الحلقة على أي تيار؟ نعم، على أي تيار. فما من مرة أتكلم فيها عن المذاهب أو عن التيارات أو هذه الأفكار التي تهدم دين الإسلام بالكلية إلا وأحب أن أقدم بهذه المقدمة حتى يقف السامع معي على نتيجة الكلام على هذا الميزان. ضع أي كلام تسمعه، أي أفكار تسمعها، أي أسس وقواعد لأي مذهب تسمعه في نطاق هذا الميزان، ثم بعد ذلك احكم فقل هل بعد ذلك أصحاب هذا الفكر معنا في دائرة أهل السنة أم ليسوا معنا في دائرة أهل السنة. الميزان إخواني وأخواتي السامعين والسامعات بينوه أهل العلم سلفا، فبينوا لنا أن الميزان الذي يعتبر المنهج الذي يكون هو من خلاله الحكم على الآخرين، وأقول الحكم على الآخرين وأنا أعلم جيدا أن هذه الجملة قد يعترض عليها البعض، وليس لنا أن نحكم على الآخر، وليس لنا أن نكون فينا أو معنا ميزان نضع فيه الآخر، لا نضع بأيدينا الآخر في ميزاننا نحن، ولكن نضع الآخر في ميزان الشرع، فالميزان ميزان شرعي. تعالوا نحكي القضية من الأول. ديننا الدين هو صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه. هذه الصلة تفرض عليه أمور حتى وإن كانت غيبية لابد أن يؤديها. هذه الأمور تسمى واجبات، نسميها الشرع واجبات. إن أداها له عند ربه بتأديتها حقوق يعطيها لك الله سبحانه وتعالى. هذا التعريف للدين أخذ من حديث معاذ عند مسلم لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي يسأل معاذا أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم سألني والكلام لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ الواجبات عبادة لله عز وجل لا إشراك فيها مع الله أحد. طب الحقوق الذي يعطيها لك الله سبحانه وتعالى؟ أجاب النبي على معاذ أن يدخلهم الجنة. هذه الصلة علماؤنا لما نظروا فيها، ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، والعلامة الشاطبي في كتابه الموافقات، والعلامة ابن عبدين في رسم المفتي وعقود رسم المفتي وشرح هذه العقود، ذكروا أن ديننا فيه من الثوابت وفيه من المتغيرات أحكام يصل من خلالها عبادة المرء إلى ربه، أحكام عملية شرعية من المرء إلى ربه، من الإنسان إلى ربه، من المسلم إلى ربه. أي عبادة تفعلها لها حكم عند الله عز وجل، عبادة صحيحة عبادة غير صحيحة فيجب الإعادة. تسأل صليت بكيت وكيت وكيت، يقول لك المفتي أو مفتيك هذه الصلاة صحيحة، أجزأتك، خرجت بها عن العهدة، لا تلزمك الإعادة. هذه عبارات نسمعها. أما إن كانت الصلاة باطلة كالصلاة في مسجد فيه قبر مثلا، وسألت على الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، قل هذه الصلاة باطلة. ما معنى كلمة باطلة؟ أي وجب عليك الإعادة، لابد أن تعيد الصلاة مرة أخرى. هذه الأحكام تقسم عند المسلمين بالاتفاق، عند علمائنا بالاتفاق إلى نوعين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. أحكام ثابتة وأحكام متغيرة، من هنا يبدأ معنى الميزان. بمعنى الأحكام الثابتة من اسمها ثابتة، أي تتصف بصفة الديمومة والاستقرار، على طول الدوام هي ثابتة، لا مجال للتغيير فيها أبدا. إن ذهبت إلى أي بقعة على وجه الأرض هي ثابتة، إن اختلفت من إنسان إلى إنسان فهي ثابتة، إن كان هناك عرف مخالف لعرف آخر فهي ثابتة. فأحكامها ثابتة في مصر، ثابتة في ليبيا، ثابتة في تونس، ثابتة في أي بقعة يكون فيها مسلم، ثابتة من مسلم إلى آخر، ثابتة من عرف إلى عرف. عرف أهل مصر يختلف عن عرف أهل السودان، الأحكام الثابتة هذه لن تتغير باختيار الغرف. ولهذا يقول ابن القيم ثوابت هذا الدين، ثوابت أحكام الدين لن تتغير من شخص إلى شخص، ولا من عرف إلى عرف، ولا من مكان إلى مكان، ولا من حال إلى حال، ولا من عادة إلى أخرى. لو الأحكام تغيرت بأحد هذه الخمسة يسميها ابن القيم المتغيرات. كلامنا في الميزان على الثوابت وليس على المتغيرات. إن قلنا أن الأحكام الثابتة في ديننا هي التي لا تتغير بأي شيء أو بأي عامل مساعد آخر، نقول الثوابت تتغير بتغير هذه الخمسة، تتغير الفترة من شخص إلى شخص، من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، من عرف إلى عرف، من حال إلى حال، تتغير الفتوى، وهذا صائغ مقبول بالإجماع. أما ثوابت الدين فلن تتغير. السؤال، لماذا خص العلماء بكلمة ثوابت الدين؟ خص العلماء بثوابت الدين ليقول لنا الميزان، من اتفق معنا في هذه الثوابت فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. ثاني، من اتفق معنا في هذه الثوابت فهو منا، في دائرة أهل السنة، في دائرة المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا. لماذا؟ لأنها ثابتة في أي مكان يحل فيه مسلم، لم ولن تتغير، لم تتغير بوقت من زمان لزمان، ولا من أرض إلى أرض، من مكان لمكان، ولا من عرف إلى عرف، ولا من شخص إلى شخص، ولا من عادة إلى أخرى. أنا أكرر حتى ينطبع في ذهنك أن الميزان الذي يوزن به الطوائف والتيارات والأفكار وحتى الأشخاص هذا هو الميزان، ثوابت الدين. فمن يتفق معك في ثوابت الدين هو منك شئت أم أبيت، ومن يختلف معك في ثوابت الدين فهو ليس منا. لا أقول له ما لنا وعليه ما علينا، لا أقرب بيننا وبينه. أنا أجرك إلى قضية وضع فكر الشيعة في هذا الميزان، حتى بعد ذلك نستطيع أن نحكم هل هم يتفقون معنا في الأصول في الثوابت أم نختلف في هذه الثوابت. نحكي أولا هذا الميزان، ثم نتكلم عن الفكر، ثم أترك إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات في وضع الأفكار التي سأسوقها عليك تباعا حلقة بعد أخرى. ربما تطول بنا الحلقات لأننا سنحكي تاريخ الشيعة من البداية إلى الآن، فتطول بنا الحلقات في هذا الأمر بالذات، ولكن في كل مضمار أو كل قضية أطرحها عليك من كتب الشيعة ضعها في هذا الميزان، ثم استخرج أنت الحكم وقل لي هل يجوز التقريب؟ هل ينادى بأننا طائفة واحدة لا يجوز أن نفترق؟ أم أن هذه الدعوات دعوات غريبة على الإسلام وغريبة على المسلمين؟ هذا الميزان لم يترك بهذا الكلام المجمل، ولكن أئمتنا حددت ثوابت الدين، حددت الأحكام التي لا بد أن يتفق معنا من هو في دائرتنا فيها. فإن اتفق معنا في هذه الثوابت كان منا كما قلت له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا. ثوابت الدين كما قال الشاطبي خمسة أنواع من الأحكام، خمسة أنواع من الأحكام، من اتفق فيها معنا كان منا، كان من دائرة أهل السنة، لم يخرج عن هذه الدائرة أبدا. احفظ هذه الخمسة، احفظ هذه الخمسة كاسمك تماما، أي تيار تسمعه، أي فكر جديد يظهر عليك، أي مذهب تسمع أصحابه أو الناعقون به يتكلمون به، ضع أصوله وقواعده في هذه الخمسة، إن اتفقوا مع هذه الخمسة معك خير بركة، هم منا من جلدتنا بحق، وليسوا من جلدتنا من باب أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين، من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا زمن الشر الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة وهل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله، قال نعم، فوصفه النبي بهذا الوصف، أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذه الخمسة يقول عنها أئمتنا سلفا: العقائد، اثنين الفرائض، ثلاثة القطعيات، أربعة المقاصد، خمسة الأخلاق. خمسة أحكام: أحكام العقائد، ثاني أحكام العقائد، أحكام الفرائض، أحكام القطعيات، أحكام المقاصد، أحكام الأخلاق أو القيم الأخلاقية. هذه الخمسة هي الأحكام الثوابت. العقائد لم ولن تتغير من مكان لمكان، ولا من شخص لشخص، ولا من عرف لعرف، ولا من حال لحال، ولا أبدا تماما. كذلك الفرائض، كذلك القطعيات، كذلك المقاصد، كذلك القيم الأخلاقية. تعالوا نتحدث عن هذه الخمسة بشيء من الإجمال وليس التفصيل، لأن التفصيل في هذه الخمسة يطول بنا الكلام وليس هو المعني بالحديث أو بالبرنامج الذي سمي من قبل إدارة القناة بإحضر من، ولكن هذا بمثابة المقبلات لما أعطيك لك من وجبة تقف معها فتضع أي فكر كما قلت أسسه وقواعده في هذه الخمسة. إن اتفق معك في أحكام الأصول العقائدية وأحكام الفرائض الركنية وأحكام القطعية وأحكام المقاصد الكلية والقيم الأخلاقية، كان منا، كان من جلدتنا بحق، كان في دائرتنا. لما نسمع سين من الناس يخرج علينا ويقول إن الفارق بين الشيعة وأهل السنة كالفارق بين الأحناف والمالكية، وبين المالكية والشيعة، وبين الشيعة والحنابلة، أو بين الأربعة والظاهرية، هذا كلام لا يقتنع به إلا البلهاء، إلا البله الذين لا يعلمون شيء لا عن الشيعة ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن مذاهب الأئمة الأربعة. لهذا أقول هذا الكلام فارق كبير بين ما نحن فيه وبين مذهب الشيعة، وليس هناك أي اتصال أو صلة بين الفارق بيننا وبين الشيعة والفارق بين المذاهب الأربعة وبعضها، هذا شيء وهذا شيء آخر. والفارق يظهر عندما تفهم وتعي معنى كلمة الثوابت. الأحكام العقائدية هي الأحكام التي تختص بالعقائد، بعقيدتك، بتوحيدك لله عز وجل، والتي يتمثل فيها سؤال الملكين في القبر كما قال الشاطبي: ما رب من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ عقائدك إن اتفق غيرك معك فيها، اتفق معك في الله سبحانه وتعالى، اتفق معك في نبيك صلى الله عليه وسلم، اتفق معك في هذا الدين أحكامه جملة وتفصيلا، كان منا له ما لنا وعليه ما علينا. لما أقول لك الأصول العقدية أو عقائد هذا الدين، ما يعتقده المسلم في رب العالمين، وتبعية ما يعتقده المسلم في صدق النبوة الكريم، وتبعية ما يعتقده المسلم في جملة أحكام هذا الدين، هذا يسمى الأصول العقدية. ما هي عقيدتك في الله عز وجل؟ ما هي عقيدتك في النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هي عقيدتك في أحكام الدين، فيما يجوز وما لا يجوز من أحكام دين الكريم؟ إن بسط إليك عقيدة أي تيار، أي فكر، أي مذهب على وجه الأرض تسمع عنه شيء معين، ناظر بين هذه العقائد وبين ما يعتقده المسلمين من جهة أخرى، إن تساووا فهذه نقطة أولى. ننتقل إلى النقطة الثانية، الفرائض الركنية. الفرائض الركنية هي ركنيات الدين. روى الأجري في شريعته بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والسند صحيح، حينما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما فرض علينا ربك فرض قولة لا إله إلا الله، فلما حققوها وهو أعلم فرض عليهم إقامة الصلاة، فلما أدوها وهو أعلم فرض عليهم إيتاء الزكاة، فلما أدوا الزكاة وهو أعلم فرض عليهم صيام رمضان، وأخذ يتدرج حتى وصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد رواة الحديث الإمام سفيان بن عيينة يقول: ومن ترك خلة من خلال الإيمان فقد كفر. كأن هذه هي الركنيات التي تصبح وتكون دعيمة، كل واحدة منها دعيمة من دعيمات الدين يرتكز عليها هذا الدين. ويصرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيله. في رواية الأجري عن عبد الله بن عباس زاد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ركائز الدين الذي يرتكز عليها الدين، واجبة النفاذ، واجبة التحقيق. فلا يتصور مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يتصور مسلم ألا يقيم الصلاة، ولا يتصور مسلم ألا يؤدي الزكاة، ولا يتصور مسلم لا يصوم رمضان، ولا يتصور مسلم أنه لا يحج مع استطاعته. فلا بد إن لم يفعل هذه الأمور أن يكون في إيمانه شائبة، في إيمانه شيء. فارتكاز الدين على هذه الركائز سميت بالثابت الثاني، الفرائض الركنية، الذي يرتكن عليها الدين ويقف عليها الدين ويعلى أمر الدين بها وينظر إلى الدين من خلالها، أنها أساس في هذا الدين. أي شيء سيتركه المسلم سيكون فيه نقص في المنظومة، الإطار يكون فيه جانب غير موجود تماما، يعاب عليه، لسيما وإن تركها بالكلية فلا يكون معنى أصلا من البداية إلى النهاية. ثلاثة، أو الثابت الثالث، الأحكام القطعية. والأحكام القطعية في دين الله عز وجل التي هي بمثابة الحكم القطعي الذي لا يحتمل إلا رأي واحد، يقول عنها الإمام أحمد بن حنبل: هي المعلومة من دين الإسلام بالكلية، والتي وردت في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا نوع، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. الأول هذا يسمى قطعي. لماذا قطعي؟ لأنه بين الحل وبين الحرمة. يقول الإمام أحمد: تعلم بمجرد قراءة النصوص، مجرد أن تفتح القرآن وتقرأ كتاب الله عز وجل ستعلم أن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذا لا يجوز، حرام. وستعلم أن الله حل لنا البيع، حل لنا الطيبات، حرم علينا الخبائث. فما ورد فيه لفظ الحل أو لفظ الحرمة في نص من القرآن أو السنة هذا يسمى عند العلماء معلوم من الدين بالضرورة، وضع في قالب يسمى أحكام قطعية. من يتفق معك في هذه الأحكام بأنها فعلا قطعية لا مجال فيها إلا ما ذكر في النص من قرآن أو سنة دخل معنا في الثابت الثالث، دخل معنا في الثابت الثالث. الأول العقائد، الثاني الركنيات أو الفرائض، الثالث القطعيات أو المعلومة من الدين بالضرورة. ثلاث أنواع من الأحكام. الثابت الرابع أحكام المقاصد. يسأل بعض الذين أخذوا ينظرون في فلسفة الأحكام الشرعية، مع اعتراضنا على كلمة فلسفة، ولكن يصح عند الشرعيين أن يقال غايات الأحكام الشرعية. فقالوا إن هذه الغايات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقتصر في خمسة غايات، أن كل أحكام الدين نزلت لتحفظ لنا هذه الخمسة، فسموها بمقاصد الدين: أحكام تحفظ لنا الدين نفسه، أحكام تحفظ لنا النفس القائمة بالدين، أحكام تحفظ لنا النسل، أحكام تحفظ لنا المال، أحكام تحفظ لنا العقل. في أحكام الدين أو الأحكام التي تحفظ لنا الدين أو مقاصد الدين في حفظ الدين كلها تعبيرات واحدة تتغير من مصنف إلى آخر أو من عالم إلى آخر. أحكام الخاصة بالمرتدين، احنا نسمع النهاردة كتير من الناعقين يخرجون علينا بأن لا يوجد حاجة تسمى بأحكام المرتدين، مع أنه لو فتح أي كتاب فقه سيجد باب أحكام المرتدين، باب الردة والمرتدين، لا سيما والكتب التي صنفت بمفردها في أحكام الردة والمرتدين هذا شيء آخر. لكن أحكام المرتدين ما شرعت، ما وجدت، ما كانت موجودة بين المسلمين إلا لحفظ الدين. طيب، واحد من الناس يقول لماذا يحفظ الدين والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الدين لأن حفظ الدين حفظا لآليات الدين، وحفظ الدين من الله عز وجل تمثل في بيان أحكامه التي تحفظ هذا الدين. اليوم نسمع من ضمن الناس الذين يتكلمون أصحاب المذاهب المنفلتة، ما الذي يضير الإسلاميون من يدخل في الدين ويخرج من الدين دون أن يعاقب؟ احنا دائما بسخرية واستهزاء نقول أن الإنسان الطبيعي إذا دخل الخلاء الحمام لا يخرج من الخلاء من الحمام بالصورة التي دخل بها، إذا أراد أن يدخل الخلاء لم ولن يخرج من الخلاء بالكيفية التي دخل بها. ويريدون أن من يدخل في منظومة هذا الدين أن يخرج منه كيفما دخل. هل هذا يصير عقلا أو يصبح عقلا مقبولا، أم أمن الأمر فيه وقفة ونقف مع أنفسنا في هذا الأمر؟ لهذا بيّن أن الله عز وجل في قوله لا إكراه في الدين صرف أهل العلم هذه الآية لا إكراه في الدخول في الدين. أما عندما تخرج من الدين لابد أن تخرج وأنت من أهل الدين، فينطبق عليك أحكاما تختص بمظلة هذا الدين. فيقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم وقتها من بدل دينه فاقتلوه، فتأتي لنا أحكام أهل الردة المنبنية على هذا النص وعلى غيره من النصوص المعلومة عند أهل العلم. كل هذه الأحكام التي هي موجودة في باب بعينه في كتب الفقه تسمى بأحكام الردة وأحكام المرتدين. أيضا الأحكام التي تحفظ لنا النفس، وأولها القصاص، الحدود التي نرى كثيرا من الناس الآن يعيبون على المسلمين أنهم يتشدقون بالسلطة وبالسياسة وبالكلام في الحكم حتى يطبقوا فينا حدود الله عز وجل، ويريدون والكلام لهم، ويريدون أن يقطعوا يد السارق ويرجموا الزاني ويقطعوا أيدي وأرجلي قطاع الطرق وكذا، وكأن المتحدث واحد من هؤلاء. دائما نقول ما الذي يخيفكم من الحدود؟ الحدود وردت إلينا بنصوص قطعية، أحكامها قطعية في كتاب الله عز وجل، لا يجوز أن نداهن فيها ولا أن نميع القضية فيها. نثبت الحد كما أثبته الله عز وجل في كتابه، ثم نتحدث في كيفية تطبيق الحد، هذا شيء آخر، هذه قضية أخرى، لكن بداية نتكلم على أن الحد موجود. إن خفتم أن يطبق حد السرقة أو حد الزنا أو حد قطاع الطرق، فأنتم إما أن تكونوا منهم أو تساعدوا الذين هم فيهم، فإما أنت أن تكون سارقا أو تساعد السارق، زاني أو تساعد على الزنا، قاطع طريق أو تساعد على قاطع الطريق. قرأت مقالة منذ أشهر في جريدة الأهرام، وأسمي صاحبها دكتور رفيق حبيب، وهو صليبي الديانة، إلا أنه أنصف في كلامه عن الحدود لما تكلم في جريدة الأهرام على أن الحدود يساوي أمن المجتمع. النهاردة يوم في هذا التوقيت بالذات نسمع كلاما كثيرا عن الأمنيات التي من حولنا، وحدها ولا حرج. على كلام ذاك الرجل الدكتور رفيق، وهو ليس بمسلم وليس بإسلامي أصلا، حتى يتكلم عليه النخبويون ويقولون لنا يريد تطبيق الحدود، فهذا صليبي يريد تطبيق الحدود. لماذا؟ لأنه رأى في الحدود إن طبقت إشاعة للأمن والاستقرار والديمومة في المجتمع، وأي عاقل لا يحب أن يشيع الأمن، يشاع الأمن في مكانه وفي محله. هل يوجد عاقل على وجه الأرض يرفض أن يسود الأمن في المجتمع؟ إن رفض ذلك فهو ليس بعاقل. فحدود الإسلام ما شرعت إلا لحفظ النفس. أتحفظ النفس بقتلها؟ نعم. كيف تحفظ النفس وأنت تقول القصاص النفس بالنفس؟ إن ترك القاتل كما يترك الآن وسنوات طوال، لم يطبق فينا حد الله عز وجل من سنة 1924 إلى الآن، منذ أن أسقطت الخلافة العثمانية وكانت تطبق الحدود الشرعية والشريعة الإسلامية، فمنها إلى الآن نرى تمايع، أصبح أو صار التمايع سنة بعد سنة سنة بعد سنة، حتى تفلت المسلمين شرقا وغربا من هذه الحدود إلا في قلة من البلدان. هذه الحدود لو نظرناها بهذا الوقت والقاتل يسجن، إن ثبت عليه القتل أصلا، لم يكن هناك نوع من المحامين اللي يعني المعروفون بالصنعة فيخرجوه من هذه القضية كما تخرج الشعرة من العجين، وهذا ما أكثره. إن ثبت عليه التهمة سيسجن، هل سيخرج وهو تائب عن هذه الفعلة؟ قد يكون. وهل سيخرج وهو كما هو؟ وهذا هو الغالب. فأكم من قتلة خرجوا من السجن وعادوا إلى السجن بقتل آخر. فلو أن هذا القاتل قتل نفس بنفس، هل سترى قتلا آخر من هذا النفس المقتولة؟ فقال العلماء إن حد القصاص النفس بالنفس حفظا للنفس، تحفظ النفس الأخرى التي سيخرج القاتل بعد ذلك فيقتلها. ونحن نعلم أكم من القتلة المأجورين الذين يدفع لهم باهظ الثمن ويؤجروا لقتل فلان وقتل علان، بل أصبح هذا ديدن كثير من الناس، لا أقول في مصر لكن أقول على مستوى العالم، هناك جماعات على مستوى العالم تنادى ويدفع لها الأموال الباهظة حتى يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان. والجرائد أكثر من أن تحصى في هذه، كتبت مقالات أكثر من أن تحصى في هذا المضمار وفي هذا الجانب. فحفظ الله عز وجل لنا النفس بوضع أحكام خاصة منها الحدود. وهناك أحكام أخرى أيضا تحفظ لنا النفس، كما تسمع إباحة أكل الميتة عند المضطر، شرب الخمر عند المضطر. لماذا؟ وهذا حرام قطعي، لأن النفس أولى بإقامة نفسها أولا، ثم تقام بعد ذلك عن طريقها الدين، أو يقام بعد ذلك عن طريقها الدين. ثم حفظ النسل، حفظ لنا الله سبحانه وتعالى النسل عن طريق أحكام الزواج والطلاق، حتى ينسب فلان إلى أبيه مباشرة، ولا يختلط الماءات وتختلط الأنساب وتختلط الماءات، ولا يعرف فلان من فلان. حفظ العقل، حرم الله عز وجل بأحكامه كل ما يغيب العقل بواسطته من خمور وما يقاس عليها من مخدرات ومشاكل هذه الأمور. حفظ المال، جاء باب المعاملات في الفقه الإسلامي، بيع وشراء، إجارة وأكرية وشركة و لتحفظ الماليات بين الأفراد الذين يتعاملون بها. فهذه المقاصد من حفظ الدين، من حفظ النفس، من حفظ النسل، من حفظ العقل، من حفظ المال، فيها أحكام من اتفق معنا فيها كان منا له ما لها وعليه ما علينا. خامس هذه الثوابت والأخيرة القيم الأخلاقية، الأخلاقيات، الأخلاق التي هي عبارة عن الطوابع الذي يخرج من الإنسان عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر أيخرجه أم لا. والخلق الطيب، الخلق الحسن، هو وسط بين رذيلتين، وسط بين رذيلتين. لما نقول شجاع، الشجاعة وسط بين الإقدام والتهور وبين الجبن والخوف، وسط بين رذيلتين. فإن اتفقنا في هذه الثابتة الخامسة كان منا له ما لنا وعليه ما علينا. العقائد، الفرائض، القطعيات المعلوم من الدين بالضرورة، مقاصد هذا الدين، أخلاقيات هذا الدين، هذه الخمسة هي الميزان الذي سنضع فيه في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر الفكر الذي نتحدث فيه. فنقول فكر الشيعة كيت وكيت وكيت وكيت، وضعه أنت في الميزان، ثم احكم بعد ذلك هل يصح أن نقول أن أصحاب هذا الفكر يجوز لنا التقارب معهم، هم منا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حتى لا يقال أننا دعاة فرقة ودعاة لعدم لم الشمل ودعاة لعدم الالتئام، بل دعاة للجراح وفك الصف وعدم التئامه، وكلمات نسمعها يوصف بها كل من نادى بشعار إسلامي الآن. لكن نقول الآن هذا الميزان يميز الصحيح من الباطل، الصواب من الخطأ، لأننا في وقت لابد أن ننبه بعضنا البعض على عدم تمييع هذا الدين، لأن الذي سيصل ويكون في المقدمة كما كان في السنة الكونية التي سنها الله عز وجل في الأرض هو من ثبت على دين الإسلام بحق. وكلمة بحق هي الفيصل، هي الميزان الذي أردت أن أمهد به في هذه الحلقة، حتى أتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر عن بداية الشيعة مع ابن سبأ اليهودي، وكيف بدأت وكيف نشأت وما فكرها إلى هذا اليوم إن شاء الله وقدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.